بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: وإن منكم إلا واردها، قال: يدخلونها أو يلجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. قلت له: إسرائيل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما هذا معناه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنا. قال: وسمعته من عبد الرحمن بن عابس يحدثه عن أم يعقوب سمعه منها، فاخترت حديث منصور.
فدل هذا على أن العمل بالسنة يجب كالعمل بالقرآن، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قد استدل به هذا بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، على هذا. فقال: ما لي ألعن من لعن الله عز وجل ومن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. فلما قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحي فما وجدت، يعني ما وجدت آية تقول لعن الله النمصة والمترمصة والوشمة والمستوشمة، ما أجد آية. قال: لئن كنت قرأتي فلقد وجدت. أين ذلك في قول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ما أحل رسول الله كما أحل الله، لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله. ما في شيء اسمه فصل السنة عن القرآن، وأننا نؤمن بالقرآن أما السنة فلا. ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على أن من أنكر السنة فقد كفر، أما من ضل فقال خبر الأحادي يعمل به في كذا ولا يعمل به في كذا، هذا ضل، هذا منحرف انحرافا شديدا. فلا يعطل باب واحد من أبواب السنة، لا أحد ولا غير أحد، إنما السنة يجب على الإنسان الأخذ بها كما يأخذ بالقرآن تماما، لا فرق. ومن رد السنة فقد رد القرآن. الذي يميز بين السنة والقرآن هذا أصلا خارج عن القرآن، لأن الله عز وجل في القرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقولون: نأخذ بالسنة الفعلية لا بالسنة القولية، وما الفرق بين السنة الفعلية والسنة القولية؟ والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا من أقوال وأعمال. كل هذا ما أتنا به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل يجب علينا الأخذ به، لا فرق بين القول وبين الفعل، بين ما ورد إلينا بطريق التواتر أو ما ورد إلينا بطريق الأحد، كله واحد، طالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الخروج عنه أبدا. ولهذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه بالآية بالآية: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو في كتاب الله. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثا أو أربعة، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال: وكان أصحابنا يضربونا ونحن صبيان على الشهادة والعهد. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل.
يعني قوم يستنون بالشهادة يشهدون بمعرقة في الدين، والواجب أن الإنسان إذا شهد شهادة يشهد بما يعلم ولا تجاوز، ولا إنما يشهد بما يعلم ولا يتجاوز هذا. فإذا لم يرى شيئا بعينيه فإنه لا يتكلم، وإذا لم يسمع بأذنيه فإنه لا يتكلم، إنما يشهد الإنسان بما علم، رأى، سمع، تيقن. لكن يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، دليل على رقة الدين، كما نرى الآن في كثير من الأحوال وفي كثير من الناس لا يبالي، قد يقول الكلام ويقول عكسه، يقول الكلام ويقول عكسه، أو قد يشترى ليشهد شهادة الزور بالمال، خذ 100 جنيه واشهد شهادة الزور، خذ 200 جنيه واشهد شهادة الزور، وللأسف الشديد. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل من طعامك. وقال عبد الرحمن مرة: أن يطعم معك. قال: ثم قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك.
الزنا حرام عموما بأي مسلمة، هذا حرام، لكن أن تزاني بحليلة جارك وجارك له حق عظيم عليك، هذا أشد وأشد. ولهذا كلما كان الصارف عن المعصية أعظم كلما كان الإثم أعظم. فهناك الدواعي والصوارف، الدواعي والصوارف، إذا كان الداعي إلى المعصية أقوى فامتنعت كان الأجر أعظم. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فلا شك أن الداعي هنا إيه؟ الداعي هنا أعظم. دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي التي دعته ولم تكن قبيحة بل جميلة ذات منصب وجمال، يبقى هذا أدعى إيه؟ أدعى أن يقبل، ولكنه امتنع، فيكون الأجر أعظم. كذلك أيضا إذا كان الصارف عن المعصية أعظم، إذا كان الصارف عن المعصية أعظم، كان الوزر إذا اقترف الإنسان المعصية أعظم، كالشيخ الكبير لم تعد تتحرك له شهوة قوية كالشاب، كالشاب وكالمحصن أيضا عندك زوجة، ماذا تريد من نساء المسلمين؟ عند نساء المسلمات ما عند زوجتك ما عند النساء، لماذا تطرق زوجتك وتزنى؟ لهذا كانت عقوبته الرجل، حده كان الرجل خلاف الشاب فحده الجلد، وكل حرام على الشاب وعلى الشيخ. لكن الشريعة راعت الدواعي والصوارف، الدواعي والصوارف من جهة الأجر ومن جهة الذنب والعقوبة. فكلما كان الداعي للشيء أقوى، إلى المحرم أقوى فانصرفت، كان الأجر أعظم. وكلما كان الصرف عن المعصية كان الصرف أقوى ففعلت، كان الوزر أعظم. شيخ كبير ويزني، رجل محصن ويزني، رجل غني ويقبل الرشوة، سلطان ويكذب، فعلام هذا، ما الداعي؟ ما الداعي؟ يبقى الصارف لك عن المعصية قوي ومع ذلك تفعل المعصية، فالزنا بحيلة جارك الواجب أن تكون سادا ثغرة جارك، فإن رأيت عورته سددتها، لا أنك تقتحم الحرمات فتستغل الجوار فتزني بحيلة جارك. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يزني الإنسان بامرأة الغازي في سبيل الله، والواجب علينا أن نقوم بكفاية بيته وأن نرعى بيته ونرعى أولاده. هو على الثغور مرابط أو مجاهد في سبيل الله، خرج لإعلاء كلمة الله وصيانة الإسلام والمسلمين، ثم نخلفه في أهله بشر؟ الواجب أن نخلفه في أهله بالخير. أما تتقي الله سبحانه وتعالى؟ فهذه قاعدة عظيمة يا إخوان، قاعدة عظيمة لابد أن ننتبه إليها في فهم الأجور والآثام في الشريعة، أنه كلما كان الداعي إلى المعصية إلى المخالفة أقوى فانصرف الإنسان كان الأجر أعظم. أنا فقير محتاج، موظف فقير محتاج، واحد قال لي شوف تتوقع هذه التوقيعة ولك 100,000 جنيه، 100,000 جنيه تغير حياتي، أو نصف مليون أو مليون على حسب المصلحة، وأنا تتغير حياتي فعلا. ولدي يريد لباسا ما عندي قدرة، امرأتي تريد شيئا ما عندي قدرة، نعيش على الكفاف، وهذه 1,000,000 جنيه. فالداعي للمعصية قوي جدا، ومع ذلك الإنسان يقول لا إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. طبعا هنا الأجر عظيم، بخلاف من عنده أموال مليارات ولا ملايين، واحد بيقول له إيه خد التوقيع دي وب1,000 جنيه، 1,000 جنيه، ومع ذلك أخذ 1,000 جنيه ووقع، مع الأموال دي كلها أخذ، ما في داعي أنك تأخذ فضلا عن التحريم. كذلك كلما كان الصارف عنها أقوى كان اقتراف الجريمة أعظم ذنبا وإثما. ومثله في باب الشبهات، الإنسان الذي عرف السلفية، عرفت السلفية وعرفت فضلها ومع ذلك تركتها اتباعا للهوى، فذنبك أعظم مما لم يعرفه. كذلك خطبت في الكذب والخيانة وخطبت في كل هذا، ثم إنك تفعل ذلك، ألست أنت القائل كذا وكذا وكذا؟ فعلى ما تكذب اليوم؟ على ما تخون اليوم؟ على ما تسرق اليوم؟ علامة علامة علامة، وأنت الذي خطبت بهذا، أين هذه النصوص من قلبك؟ أما تخشى الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فذكره. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيلة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم فذكره، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى مهانا. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان
ذكر الحديث وفي 3 أشياء، ثم ذكر الآية والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا.
فدل هذا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها.
بجمع يعني بمزدلفة، لأنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة. صلى العشاء والمغرب معا، وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها، يعني ليلة مزدلفة. لغير ميقاتها ليس أنه صلىها خارج الوقت يعني قبل الوقت، لا، ولكن بعد دخول الوقت، لكن في غير ميقاتها المعتاد في الإقامة، وإنما عجلها. فالسنة في صبح المزدلفة التعجيل حتى يتفرغ للدعاء بعد صلاة الصبح إلى قبيل شروق الشمس. فالسنة أنه يصلي الصبح أول ما يؤذن لها في المزدلفة، ثم يتفرغ للدعاء إلى قبيل الشروق ينصرف، خلافا لما كان يعتاد المشركون. كان المشركون ينتظرون إلى الشروق في المزدلفة، وما كانوا يبرحون المزدلفة. المشركون ما كانوا يبرحون المزدلفة لأنهم أهل الحرم، والمزدلفة آخر الحرم، فيعتبرون وقوفهم هنا. أما الناس يأتون عرفة، وهذا مما غيروه من دين إبراهيم عليه السلام. نعم. من؟ أين؟
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة سمعناه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون ويقولون إن اليهود سموه وأبا بكر. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو.
نعم، لأنه لما سمى صلى الله عليه وسلم وسموا صلى الله عليه وسلم سموا اليهود له ثابت في الصحيح، وقد كان يعوده كل سنة حتى كان الوقت الذي مات فيه، فقال هذا أوان انقطاع أبهري، ثم مات صلى الله عليه وسلم بذلك، فمات من أثر السم. قال العلماء فجمع له بين النبوة والشهادة. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو.
نعم. لا، هذا غير ثابت، فيما نعلم أنه غير ثابت. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان حا وعبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله.
إلا أن يحمل على أنه كان معه يومها لكنه لم يأكل، وسموهم يعني وبقى يعني وضعوا السم لهم. نعم.
عن عبد الله قال لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عبد الرزاق لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله وإن منكم إلا واردها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا
يعني الورود حاصل من جميع الناس، الورود حاصل من جميع الناس وإن منكم إلا واردها، لكن البقاء والدخول فيها للتعذيب إنما هذا لمن يستحق. نعم. نعم. لعله هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل
بن مسعود لي الماضية ليدخلونها يدخل، فإما أنها تحمل على المرور يدخلونها يعني يمرون، أو كما قال بعض أهل العلم أنهم يدخلون دخولا حقيا ولكنها تكون بردا وسلاما عليه يعني لا تؤذيه. نعم. لكن الأكثر على أنه ورود ومرور. نعم.
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم واحد وطريقه واحد وصراطه واحد، وأما ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهي سبل ملتوي، كل طريق يبتعد عن طريقه فهو طريق ملتوي لا يجوز سلوكه، والسبيل المسلوك واحد، ليس هو سبيل إلياس ولا سبيل حسن بنا ولا سبيل عمر عبد الرحمن ولا سبيل بغدادي، إنما هو سبيل النبي فقط باختصار باختصار. قال الله قال رسوله قال الصحابة، فالسبيل الذي ينبغي أن يهتدى وأن يلتزم هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته، من خرج عن هذا السبيل ضل. ولهذا لا يشكل عليك أن تقول هذه الجماعات منحرفة، أي إشكال في هذا؟ فين الإشكال؟ تقول لك جماعات دعوية، ليه هو النبي كان بلا دعوة؟ خذ الدعوة من النبي. إيه يعني جماعات دعوية؟ يعني خلاف بينها خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، من يقول هذا خلاف تنوع ولا خلاف تضاد؟ وليه يختلفون اختلاف تنوع ولا تضاد؟ الدعوة دعوة النبي والصحابة. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى الدعوة يا دعوة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبع النبي دعا إلى الله عز وجل على طريقة النبي ولو كان دعوة. يعني دعوة لكن هذه الكلمة يقولها الحزبيون يا أخواني والحركيون، إن هذه المسائل أن الخلاف بين هذه الجماعات إنما خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وكل هذا من باب تهوين المسألة. ولهذا يقولون فرق بين الفرقة والجماعة، فالجماعة جماعة دعوية، وهذا وأولئك الذين يقولون هذا كذبة، فإنه معروف العداء بين هذه الجماعات والاختلاف بين هذه الجماعات. هل أنت تلتقي مع الإخوان أو تكون معك مع التبليغ أو تكون معك، يعني أنت قائل بالأصول الستة عند هؤلاء أو أصول العشرين عند هؤلاء، أو تتبع الإخوان في تقريبهم مع الشيعة في تقريبهم في تصوفهم في إلى آخره، عشان تقول اختلاف تنوع؟ ليس اختلاف تنوع، ولا هم يشهدون بذلك. وإلا لو اختلاف هذا اختلاف تنوع يرون هؤلاء يوما واحدا اجتماعا، وكل يتنازل عما عنده. ومن أفسد القياس أن يقولوا مثل المهاجرين والأنصار، مهاجرين والأنصار هذا قياس مع أكبر الفارق، فلقد كان المهاجرون والأنصار جماعة واحدة وطائفة واحدة، لا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد ولا دعوة وعقيدة، إنما هم جماعة واحدة وأمة واحدة. إنما المهاجرون والأنصار وصف المهاجرون بهذا، وصف الأنصار بهذا بطاعة قاموا بها، فدي طاعة الهجرة ودي طاعة النصرة وليس فكرا، إنما المنهج واحد، ليس عن فكر واختلاف فيه كان المهاجرون والأنصار أبدا، إنما هذه أعمال مثل ما تقول المجاهدون المحسنون منفقون العلماء المهاجرون الأنصار. فهل تقيس على هذا؟ عندنا العلماء وعندنا العوام وعندنا المنفقون المحسنون وعندنا المجاهدون على الثغور وعندنا 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 الأمراء وعندنا، دي أعمال طاعات قاموا بها لكن ليسوا جماعات ولا أفكار. فما الذي يشكل علي؟ والآية واضحة والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح السبيل، وهذه المسألة هي أس هذه الشريعة والدين، أن الإنسان يسير في طريقه على الهداية، يسير في طريقه على السنة، في دعوته في اعتقاده في عبادته في معاملته في كل شيء يسير على طريقة النبي. ولهذا سبحان الله أين عقول هؤلاء أصحاب مؤتمر الشيشان ولغيره الذين يقيمون مؤتمرا عالميا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ولكن اللقب أهل السنة والجماعة اختطف منا، نريد أن نجعله في الأشاعرة والمتردية، فأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والمتردية. قال لا، يعني ما كانش لهم وجود بقى قبل الأشاعرة والمتردية، ما كان لهم وجود قبل الأشاعرة والمتردية. أين كان أهل السنة قبل الأشاعرة والمتردية؟ أين كانوا؟ أين كانوا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، أنتم حينما تحاكمون لما عليه أبو الحسن الأشعري إذا بكم تكفرون بما هو عليه، لستم حتى أتباع أبو الحسن الأشعري على الحقيقة. فكل طائفة تدعو لنفسها فهي طائفة ضالة منحرفة، وهذه الحزبية المقيتة، وهذا هو تفريق المسلمين. فعندنا طريق واحد، خط النبي خطا واحدا وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا اخرى عن يمينه وعن يساره معوجه وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل من الشيطان يدعو اليه. صدق رسول الله. اذا سبيل اخوان سبيل شيطاني، سبيل التبليغ سبيل شيطاني، سبيل الداعي سبيل شيطاني، كل سبيل من هذا سبيل شيطاني، انما السبيل واحد. طب من على راس السبيل هذا؟ الصحابه. طيب بعد الصحابه العلماء في كل عصر، تسلك سبيل العلماء في كل عصر. ومن العلماء؟ العلماء الربانيون الكبار المعروفون باتباعهم للسلف، منهج السلف. طيب ما يوسف القرضاوي عالم كبير، عالم كبير اخواني عندهم، كبير عندهم، لكن في السنة لا يعرف منها شيئا إلا ما وافق هواه، ولا يستدل بها شيئا إلا ما وافق هواه. واقرأ كتابه الحلال والحرام ترى الحلال هو الحرام والحرام هو الحلال، وقد قرأناه وقرأنا تتبع الشيخ الفوزان على هذا الكتاب. فهذا عالم إخواني، وهذا عالم تبليغي، وهذا عالم كذا. أما العالم الرباني أمثال ابن باز، أمثال الألباني، أمثال العثيمين، الفوزان، هؤلاء علماء يدعون الأمة إلى هذا المنهج الرباني. يقولون وهابية، نقول فرية، ما في وهابية، فين الوهابية هذه؟ أتباع محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب من أتباع من؟ محمد بن عبد الوهاب لم يكن له منهج خاص. هاتوا مسألة واحدة اختص بها ابن عبد الوهاب، مسألة واحدة اختص بها ابن عبد الوهاب، مسألة واحدة. إنما وهابية، حنابلة، كذا كذا، كل هذه من الفرق التي يريدون الصد بها عن سبيله. طب والألباني وهابي كمان؟ لا، سعاتي، كان سعاتي مش عارف حاجة، ليس من المتخصصين. نعم.
قال حدثنا عبد
الله. سبحان الله يا اخواني، مع وضوح هذا الامر كيف يختلف الناس؟ سبحان الله، كيف يتفرق الناس؟ وكيف الشباب يسمح نفسه ان يكون خادما لفكر جماعه؟ في النهايه انت خادم لفكره شخص. طب واذا بان ضلاله ماذا ستصنع؟ تمشي حياتك وتقضي عمرك متبعا شخصا؟ الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والسنة ما قال إنه سنة، والبدعة ما قال إنه بدعة، أبدا. إنما الذي يربطك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا سئل الواحد عن مسألة، وإذا سئل الواحد عن طريق فقال شيخ يقول، شيخ يفعل، شيخ كذا، اعلم أنه ليس على هدي المستقيم، إلا إذا كان هدي شيخي هدي رسول الله فيقول بهدي رسول الله، ويقول على هذا شيخي وكذا وكذا، من باب الاستشهاد. أما أنه يمشي لأن شيخه والذي وجهه يمشي من شيخه، طب وشيخي هذا مشى على أي شيء؟ أنا لا أتبع الألباني رحمة الله عليه إلا إذا كنت عارف أن الألباني في هذه المسألة أخذ بالدليل، ولا أتبع ابن باز في هذه المسألة إلا إذا كنت عارف أن ابن باز يتبع الدليل. فأنا أقول الدليل دليل ابن باز، حينما أتبع ابن باز فأتبع دليله، حينما أتبع الألباني أتبع دليله، ثم أشرف أنا أن أقول ومن ذهب إلى هذا ابن الألباني ابن باز كذا كذا، لأن من أصول عرضي للمسألة أن أبين أن قولي هذا هو قول العلماء أيضا. فحينما أقول هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا كلام أحمد، وهذا كلام مالك، وهذا كلام الشافعي، وهذا كلام فلان أو كلام، لأن هذا أشرف بهم، لأنني فهمت الأدلة بفهمهم، لهذا يلزمني ألا أخرج عن فهم العلماء. لكن أنا أتقيد بعالم بعينه دون آخر لا. ولهذا طارة أكون مع ابن باز، طارة أكون مع الألباني، طارة أكون مع ابن تيمية، طارة أكون مع ابن عبد الوهاب، طارة أكون مع فلان أو علان، على حسب الدليل الذي يظهر لي إذا كانت المسألة اجتهادية. أما إذا كانت المسألة غير اجتهادية متفق عليها مجمع عليها فلا يسعون الخروج عن سبيلهم أبدا. وأقول هذا، ولا يمكن أدعي فهما يخرج عن فهم العلماء، فمن فهم فهما يخرج به عن فهم العلماء فقد ضل وانحرف. فأنا لا أخرج عن فهمهم في الجملة. أما واحد بعينه لا، ما أتبع واحدا بعينه. ابن باز على العين وعلى الرأس لكن يصيب ويخطئ، الألباني على العين وعلى الرأس لكن يصيب ويخطئ، ابن تيمية على العين وعلى الرأس لكن يصيب ويخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد. كم من أقوال تركت لمالك، كم من أقوال تركت للشافعي، كم من أقوال تركت لأحمد، وكلهم جمعوا الأمة على السنة. ما جمعت ما جمع واحد من هؤلاء الأمة على نفسه قط. ما في إمام جمع الأمة على نفسه حتى يأتي أي واحد يجمع الأمة على كلامه. هل جمع مالك الأمة على موطئه؟ أبدا. إنما أبى بدعوة الخليفة، أبى دعوة الخليفة إليه أن يعمم هذا الموطأ. قال لا، طالما أن مالكا وضع فيه كلامه فلا يجمع الناس على كلامه. إنما هذا رأي يراه، قد يرجع عنه غدا. كيف يجمع الناس على كلامه؟ إنما الناس تجتمع على سنة رسول الله. وقد بحث علماؤنا، هيئة كبار العلماء، قريبا من سنوات، يعني عشرات السنوات القريبة، يمكن في عهد سعود ملك سعود أو الملك خالد، ما أدري في أي عهد من الملوك قريبا، يعني بحث هذه المسألة. وهي أرادوا أن يبحثوا مسألة اجتماع العلماء على أقوال مختارة عندهم، بحيث توزع على القضاة ويحكم القضاء بهذا، بدلا من أن يحكم القاضي بشيء وفي نفس القضية يحكم قاضي آخر في القضية نفسها بشيء آخر. فعلما لا نوحد الأحكام هذه بعد جلوس العلماء بعضهم مع بعض. وبحث المسألة وخرجوا في النهاية إلى أنه لا ينبغي أن نخرج عن سبيل العلماء في قرونهم الماضية. هل حصل هذا؟ هل في عصر من العصور اجتمع العلماء على أقوال وألزموا القضاة بها؟ ما حصل. إذن يسعون ما وسعهم، والأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي، ونطلق الأمة على ما تركهم عليه. شوف سبيل العلماء يا أخواني، سبيل العلماء يخشون إحداث شيء في اختلاف المطالع وتوحيد المسألة هذه، بحيث أن يذهبوا إلى قول واحد في المسألة هذه، أن احنا نلزم الأمة ب الصيام معا إذا ظهر الهلال في بلد دون أخرى أو كذا، أو لا نلزم. فبعد البحث أيضا قالوا نخرج بأن نترك الأمر على ما كان عليه. ما زال العلماء يختلفون في هذه المسألة، فنترك المسألة ويكون الاجتهاد فيها راجعا إلى السلطة الدينية في أي بلد، فالناس تبع لعلمائهم وأمرائهم في البلد. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يحدث شيئا في هذا. يبقى سبيل العلماء لا أخرج عنه، لكن عالم بعينه لا. فعلامة تشكل عليه مسألة الجماعات، علامة تشكل، أقول هذه الجماعات كلها تعمل في الساحة وكل يخدم الإسلام من وجهة نظره، من الذي يقول هذا؟ معناه أن دي نصوص شيطانية. يبقى النبي خط خطا، ما كان ينبغي أن يخط خطا واحدا، كان ينبغي أن يخط النبي خطوطا، يقول هذه سبل الله، هذه سبل الله. فإن الحق واحد ما تعدد، حق واحد ما يتعدد في أي مسألة، فالحق واحد ما يتعدد الحق أبدا، إنما الحق واحد ولا يتعدد. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي.
هذا دليل على عظم إثم من يبني مسجدا على قبر. فإن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، لأن الله عز وجل يرسل ريحا فتغدو أرواح المؤمنين. ومن يتخذ القبور مساجد، هذا من شرار الناس، من يتخذ القبر مساجد. واتخاذ القبر مسجدا على صورتين، احتمل أمرين: الأمر الأول أن يبني مسجدا عليه بالفعل، الأمر الثاني أن يتخذه موطعا وموطنا للعبادة عنده ولو لم يبني عليه مسجدا. يعني قال القرآن هنا عند قبر البدوي لو لم يكن في مسجد، أو قبر فلان مثلا يذهب للقبور ويقرأ القرآن لأن هذا رجل صالح فيرجى الخير إذا قرأ القرآن هنا، أو يتصدق هنا، مثل ما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول لك أنا ما أذبح للبدوي، أنا أذبح عند البدوي لأن هناك الفقراء فأستغل اجتماع الفقراء فأذبح. نقول لا تذبح عند البدوي ولا تذبح، لا تذبح للبدوي ولا تذبح عند البدوي. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب بابين، باب لا يعني من ذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لا تأتي للمكان أبدا، وتشترك معهم في الصورة فتكون الصورة واحدة. ثم هذا المكان فيه المنكرات، ينبغي أن يهجر هذا المكان، ينبغي أن يهجر، ولا يأتي الإنسان هذا المكان إلا داعيا مش مشاركا في الصورة ذابحا أو أو, أو, أو غير ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال حدثنا